أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الحل الذي اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه لمشكلة ركنيات اليقين بالحدوث مع جريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة على الحدوث. كانت المشكلة خلاصتها أنكم كيف تشترطون في جريان الاستصحاب أن يكون لدى المكلف يقين بالحدوث، ثم مع ذلك إذا جاءتكم أمارة تثبت الحدوث فإنكم تجرون الاستصحاب. وتقدمت محاولات عديدة، واختار المصنف في نهاية المطاف محاولة أخرى. خلاصة محاولة المصنف أننا لا نجري الاستصحاب في نفس الحكم الواقعي المشكوك حتى يقال إنه لا يقين بحدوثه، وإنما نستطيع أن نجري استصحابين بديلين. الاستصحاب الأول استصحاب جار في رتبة موضوع ذلك الحكم الواقعي، والاستصحاب الثاني استصحاب نفس الحكم الظاهري، نفس الحجية المجعولة بلسان دليل حجية الأمر. وقلنا إنه يوجد حالات أربع، تقدم الكلام في هذه الحالات الأربع. نحن تحدثنا تفصيلا عن اثنتين وأشرنا إلى الحكم في الحالتين الثالثة والرابعة، لكن لا يوجد فيهما كلام يعني أكثر مما ذكرنا. على كل حال، الحالتان الثالثة والرابعة كانتا عبارة عن أن يكون لدى المكلف شبهة حكمية في مرحلة الحدوث، وجاءت الأمارة، أو خلينا حسب ترتيب المصنف، أن تكون لدى المكلف شبهة موضوعية في مقام الحدوث، وجاءت الأمارة لمعالجة هذه الشبهة الموضوعية، ثم حصل لدى المكلف في مرحلة البقاء حصل لديه شبهة حكمية. هنا في هذه الصورة إذا أردنا أن نمثل لها يمكن التمثيل لها بهذا المثال: أن يخبر الثقة بنجاسة الثوب، ثم في مرحلة البقاء يشك المكلف في أن الغسل بماء مضاف هل هو مطهر للثوب النجس أم أنه ليس مطهرا للثوب النجس. فالشك في مرحلة الحدوث كان شبهة موضوعية، وأما في مرحلة البقاء كان شبهة حكمية. في هذه الصورة يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يمكن إجراء الاستصحاب الحكمي، ولكن لا يمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي. أما عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلأن المفروض أن المكلف في مرحلة البقاء كانت لديه شبهة حكمية ولم تكن لديه شبهة موضوعية. هو في مرحلة البقاء شك في الحكم الكلي، في أنه هل إذا غسلنا الثوب بماء مضاف يكون هذا مطهرا له أم أنه لا، ولا خارجا حصل له يقينا بأنه غسل الثوب بماء مضاف ولم يغسله بماء مطلق. فالشك الذي طرأ في مرحلة البقاء ليس شكا في الموضوع والحكم الجزئي حتى يقال يجري الاستصحاب بلحاظ هذا الحكم الجزئي. فإذا شرط جريان الاستصحاب هو أن يكون لدى المكلف شك، وبما أن الاستصحاب موضوعيا فالشك حتى يجري أو فالاستصحاب حتى يجري لابد أن يكون الموضوع مشكوكا، لكن المفروض أنه لا شك في الموضوع خارجا، لأن الثوب قد غسل فعلا بماء مضاف لا بماء مطلق، وإنما طرأ الشك على مستوى الحكم الكل. وأما أن الاستصحاب الحكمي يجري فلأن هذا الاستصحاب الحكمي المستصحب فيه بحسب الفراد هو الحجية المستفادة من دليل حجية الأمر، الحكم الظاهري المستفاد من دليل حجية الأمر. بالبيان الذي تقدم قلنا إن الأمارة بعد جعلها حجة فتصبح مدليلها الالتزامية حجة أيضا، وبالمدلول الالتزامي يثبت أن هذا الثوب ما دام قد تنجس فإن نجاسته تبقى إلى أن يأتي المطهر لها. فنشك حينئذ في أنه هل هذا المدلول الالتزامي للأمارة هل هو باق إلى ما بعد غسل الثوب بماء مضاف أو أنه ليس باقيا؟ نستصحب بقاء هذا المدلول الالتزامي، فنحن نستصحب التعبد بالنجاسة الذي هو مقتضى دليل حجية الأمارة. فالاستصحاب الحكمي قابل للجريان بخلاف الاستصحاب الموضوع. فهنا لم نتمكن من الهروب إلى خيارين أو إلى بديلين، ولكن بالنتيجة تمكننا من حل المشكلة وهي أن نهرب إلى خيار وهو جريان الاستصحاب الحكم. وأما الحالة الرابعة، في الحالة الرابعة يفرض أن كل من الشك في الحدوث والشك في البقاء كان شبهة حكمية. المكلف ليس لديه شك في الموضوع لا في مرحلة الحدوث ولا في مرحلة البقاء. كأن أخبر الثقة عن أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة فإنه ينجس، وشككنا في مرحلة البقاء في أنه إذا غسل بالماء المضاف أو إذا زال التغير من تلقاء نفسه فهل يكون هذا مطهرا له أو أنه لا يكون مطهرا؟ لا. على مستوى مقام الحدوث نلاحظ أن ما أخبر عنه الثقة ليس هو حال هذا الثوب الخارجي، وإنما هو أخبر عن حكم كليا، الماء كل ماء إذا تغير بأوصاف النجاسة فإنه ينجس. فمورد قيام الأمارة هو هذا الشك في الحكم الكلي، فالأمارة جاءت لمعالجة شبهة حكمية. وأما على مستوى مرحلة البقاء فالمكلف أيضا لم يكن لديه شك في خصوص هذا الماء الخارجي، وإنما شك في الحكم الكلي، وهو أنه هل زوال التغير من تلقاء نفسه في أي ماء يكون كافيا لتطهير ذلك الماء على تقدير تنجسه أو أنه لا يكون كافيا. فأيضا الشك في البقاء كان شكا بنحو الحكم الكلي. لماذا هو شك في البقاء؟ لأنه شك في بقاء النجاسة. ماء حالته السابقة هي النجاسة، زال عنه التغير، نشك في بقاء تلك النجاسة. فكل من الموردين كان موردا للشبهة الحكمية ولم يكن موردا للشبهة الموضوعية. هنا نفس الكلام المتقدم في الحالة الثالثة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا مجال لجريان الاستصحاب الموضوعي إذ لا شك في الموضوع أصلا كما عرف، وإنما يجري استصحاب الحكم الكلي، إنما يجري الاستصحاب الحكم الظاهري، الاستصحاب الحكمي. نقول هكذا: الأمارة دلت على ثبوت النجاسة فيما إن تغير بأوصاف النجاسة، والتزاما دلت على بقاء هذه النجاسة إلى حين مجيء المطهر. نشك في أن زوال التغير تلقائيان من تلقاء نفسه مطهران من مصادق مجيء المطهر أو أنه ليس من مصادق مجيء المطهر، فنستصحب بقاء ذلك الحكم الظاهري. إذن مصنف رحمة الله تعالى عليه في الصورتين الأولى والثانية قال بإمكان جريان استصحابين، أحدهما استصحاب موضوعي والآخر استصحاب حكمي. أما في الصورتين الثالثة والرابعة واللتان كان الشك فيهما في البقاء شكا بنحو الشبهة الحكمية، فقال بعدم إمكان جريان الاستصحاب الموضوعي وانحصار الأمر وانحصار الحال بالاستصحاب الحكمي. فإذا هذا بالنسبة لمحصل الحكم في الصور الأربع. والخلاصة أن هذه الصور الأربع تشترك فيما بينها في أنه بالإمكان أن يجرى فيها استصحاب الحكم الظاهري، ولكن هل يجري فيها استصحاب الموضوع أو لا يجري؟ نقول هذا يختلف. إن كان الشك في البقاء شبهة موضوعية أمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي، وإلا لم يمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي. فالمشترك بين الصور الأربع هو جواز جريان الاستصحاب الحكمي. أما الاستصحاب الموضوعي فهو مما تميزت به الصورتان الأولى والثانية عن الصورتين الثالثة والرابعة. هذه تتمة توضيح المطلب المتقدم. في نهاية المطاف مصنف
المحصل للكلام السيد الشرح هو اعتمد على مدلول الالتزام بخصوص اصحاب الحكم مش بالاصحاب الموضوع. اعتمد على مدلول الالتزام من الأمارة. ولكن فعلا احنا كمان بالمقلب الاخر نقول هو التمازات بتعتمد على ظن تتمسك به وتجره الى محل الشك. فبعد ما احرزنا ركنية اليقين السابق انت عم تعتمد على التعبد السابق يقين السابق
لكن الحجية قطعية نفس النجاسة قد تكون مشكوكة لكن الحكم الظاهري الحجية قطعية. المفروض أننا قطعنا بحجية الخبر. نحن نستصحب بقاء هذه الحجية على مستوى الدلالة الالتزامية بقاء هذه الحجية المقطوعة إلى حين الشك. نحن لم نجر ظنا إلى حالة الشك. نفس القطع السابق بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي هو الذي جررناه وسحبناه معنا إلى مرحلة الوقوع. مؤدى الأمارة مشكوكا لكن حجية الأمارة حكما مقطوعا بحسب الفرد. لابد من القاطع بقيام بحجية الأمارة. لماذا؟ لأن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. ما لم يحصل لدينا قطع بحجية الأمارة فلا تكون الأمارة حجة. حين المطلب المتبقي أو الاستدراك الأخير في المسألة مصنف رضوان الله تعالى عليه الآن انتهينا إلى أنه يمكن لنا أن نجد حلا للمشكلة وهو على الأقل على أقل تقديرين على أسوأ التقادير الاستصحاب الحكمي فقط. لكن هل هذا الحل سار في جميع الحالات يمكن تطبيقه في كل حالات الشك في البقاء أم أنه لا يوجد بعض الحالات التي حتى هذا الحل يكون منسدا ولا مجال للهروب إليه؟ مصنف يرى أنه لابد من التفصيل بين صورتين بين موردين. المورد الأول الشك في البقاء الذي هو من مصادق الشك في طرو المانع، والمصداق الثاني الشك في البقاء الذي هو من مصادق الشك في أصل وجود المقتضي أو في أصل بقاء المقتضي. تارة نشك في بقاء الحكم بسبب شكنا في طرو ما منع من بقائه، بحيث لولا المانع لكان هذا الحكم باقيا ومستمرا. وأخرى نشك في بقاء الحكم ويكون منشأ شكنا هذا هو الشك في أنه أصلا هل المقتضي له متوفرا لكي يبقى. فإذا مرة نشك في الصلاحية الذاتية للحكم لكي يبقى هذا شك في المقتضي، ومرة نشك مرة لا نرتاب في الصلاحية الذاتية نقول هو لو خلي ونفسه لو خلي وذاته صالح للبقاء صالح للامتداد، وإنما نشك في وجود ما حال ما عطل هذه الصلاحية في وجود المانع في وجود المانع الخارجي. فإذا لابد من التفصيل بين هاتين الصورة، وهذا التفصيل سبق أن أشير إليه في الحلقة الثانية، وهناك نسبه المصنف إلى الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. ويقال أن الشيخ الأعظم هو أول من تنبه إلى لزوم التفصيل بين هذين الموردين أو هاتين الحالتين من حالات الشك في البقاء. وكنا نمثل له سابقا بمثال الشمعة، فإن الشمعة لها أمد تذوب بعده وتفنى بعده. فالشك في البقاء إن كان شكا يعني في بقاء نور الشمعة مثلا، إن كان شكا في بقاء نور الشمعة في ضمن الوقت وفي ضمن الأمد الذي تبقى فيه الشمعة فيكون هذا الشك بسبب الشك في وجود من أطفأها. أما إن كان الشك خارج تلك المدة فإن الشك حينئذ لا يكون بسبب الشك في مجيء شخص أطفأ نور الشمعة، وإنما يكون بسبب الشك في امتداد عمر الشمعة وصلاحية الشمعة ذاتها كي تبقى مشتعلة ومضيئة إلى تلك الفترة. فيفصل حينئذ بين حالات الشك في المقتضي وحالات الشك في المانع. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هنا هذا التفصيل له محل. إذا كان شكنا شكا في طرو المانع فحينئذ يقال نعم الحكم الظاهري المفروض أننا نجري الاستصحاب الحكمي، يعني استصحاب بقاء الحكم الظاهري المتيقن المعلوم من دليل الحجية. فهنا يقال هكذا: هذا الحكم الظاهري إن قابلا، إن كان قابلا للامتداد بطبعه إلى مرحلة البقاء، فحينئذ شكك فيه شك في طرو المانع فيستصحب عدم ذلك المانع. أما إن كان الشك، أو إن كان الحكم الظاهري المستفاد من الأمارة على مستوى الدلالة الالتزامية، إن كان هذا الحكم غير قابل للامتداد بطبعه وكان الشك فيه شكا في أصل وجود المقتضي للبقاء، فحينئذ لا مجال لاستصحاب بقاء ذلك الحكم الظاهري. فإذا لا بد من التفصيل بين هاتين الصورتين.
كيف هذا التفصيل إذا كانش
إله
ولا مثال
بالشرع؟ الآن ليش يوجد له أمثلة؟ مثلا الآن لنفترض الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية. طهارة الخبثية مثلا كوقوع دم على البدن، ووقوع الدم على البدن نجاسة الدم تبقى على البدن إلى آخر العمر، إلى أن يفنى البدن ما لم يأتي ما يطهر. لكن الطهارة الحدثية مثلا أن يكون الإنسان على طهارة حدثا عرفان، هناك وقت، هناك أمد، هناك عمر لهذه الطهارة، هذا الإنسان لابد له أن يحدث ولو بالنوم. فهذه الطهارة التي الآن تطهرها لن تبقى معه ولن تستمر معه، فهي بطبعها ليست قابلة للامتداد والاستمرار آمادا طويلة. على هذا الأساس فيمكن أن نجد لها أمثلة في الفقه. طيب الآن ففي حالة الشك في طرو المقتضي ماذا يحصل؟ مصنف يقول تستحكم المشكلة، لا تمكننا من إجراء الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقعي ولا بلحاظ موضوع ذلك الحكم الواقعي، الحل الأول الذي هربنا إليه يعني الاستصحاب الموضوعي، ولا الحكم الظاهري لأنه لا مقتضي، لأنه لم نحرز أن المقتضي لبقائه موجودة. فحينئذ لا يبقى حل أمامنا سوى أن ننكر ركنية الحدوث. طيب هل هناك مجال لإنكار ركنية الحدوث؟ إذا أردنا أن نلجأ إلى هذا الخيار هل هناك مصحح له؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول ولو بالاعتماد على صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي عرفت أنه لم يرد فيها أصلا لفظ اليقين بالحدوث، التي ورد فيها فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل له عليه السلام فإنك أعرته إياه وأنت متيقن من الطهر. يعني كأن المصنف ماذا يرى في رأيه التحقيقي؟ أن اليقين بالحدوث بحسب بعض ألسنة أدلة الاستصحاب ليس ركنان، على أنه لو كان ركنان لأمكن إجراء الاستصحاب في حالات قيام الأمارة، لكن متى؟ فقط في حالات كون الشك شكا في طرو المانع. هذا تمام الكلام في هذا المقطع، وبه يتم الكلام في الركن الأول من أركان قاعدة الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث. الآن العبارة ما فيها شيء كثير. هذا نعم
بخصوص مسألة اللسان من أسماء الاستصحاب، صار في موردين حكيتين سيرشيف الموضوع. مرة كان عم يحكي بموضوع لا تنقض اليقين بالشك وانقضه باليقين الآخر، فقال في لسانين ما فينا نتمسك بلسان ونفك اللسان أو نتمسك بأحدهما وليس من الضروري أن نتمسك بكلاهما. وهون نفس الكلام، يعني عم يفرض إنه في لسان من ألسنة الاستصحاب يصحح الاعتماد على القاعدة بين وجه من الوجوه. السؤال هو هل في نحن عنا نسبية باستعمال الاستصحاب؟ يعني في إلى أكثر من معنى، في إلى هي قاعدة واحدة،
هاي قاعدة واحدة لكن أدلة متعددة، أدلة متعددة، ألسنة متعددة، لا بد من الجمع بين تلك الألسنة حينها. مقتضى الجمع
إلى قاعدة واحدة،
مقتضى الجمع، لأن نحن لم نقل بجريان قاعدة الاستصحاب على بعض الألسنة وعدم جريانه على بعض الألسنة الأخرى. النتيجة النهائية هكذا قلت إن المصنف بما أنه صحح التمسك بظاهر صحيحة عبد الله بن سنان، فرأيه التحقيقي هو أن اليقين بالحدوث ليس ركنا، على أنه لو قيل بركنيته فهل هناك مجال لإجراء الاستصحاب في حالات قيام الأمارة؟ نقول نعم، يمكن الهروب فقط في حالات الشك في طرو المانع. هذا ما قلت
رأيه التحقيق لأنه ليس
بما أنه صحح الاعتماد على لسان صحيحة عبد الله بن سنان فيكون هذا هو رأيه التحقيق. وإلا لو كان لديه مشكلة في الاعتماد على هذا اللسان فحينئذ لما كان يذكره كمصحح لركنية اليقين. نعم
عنوان البحث فيها مشكلة يعني اليقين
ما على لا على ولو على ولو على الصياغة المشهور لا يعاننون بحسب الصياغة المتبنات بالضرورة.
كنت أريد أن أقول إنه لما لا تكون صحيحة عبد الله بن سنان قرينة على عدم إرادة اليقين.
فليقول هكذا بالنتيجة يعني حتى يتبنى هذا الرأي لابد أن يأخذ بهذا اللسان وأن يحمل ما ورد فيه اليقين من الألسنة الأخرى أن يحمله على إرادة المثالية أو الطريقية ومشاكلها. هذا بالنسبة للركن الأول. الركن الثاني الشك في البقاء، وسيأتي من الآن نقول سيأتي أنه يوجد فيه صياغات على أننا ذكرنا أنه يوجد صياغات متعددة في الركن الأول في بداية الكلام. كيفما كان الركن الثاني الشك في البقاء. قبل الحديث في عن صياغات هذا الركن أو عن التفاصيل المتعلقة به والثمرات التي تترتب على اشتراطه لا بد من الحديث عن أو لا بد من الاستدلال لركنيته. هل هناك دليل يدل على أن الشك في البقاء ركن من أركان قاعدة الاستصحاب بحيث لولا الشك في البقاء كما لو لم يكن لدينا شك أو كان لدينا شك ولكنه لم يصدق عليه أنه شك في البقاء فلا تجري قاعدة الاستصحاب؟ هل نملك دليلا على ذلك أم لا؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه من مجموع ما ذكره هنا في الحلقة الثالثة وفي البحوث يظهر أنه بالإمكان أن يستدل لركنية الشك في البقاء بدليلين. الدليل الأول التمسك بنفس أدلة الاستصحاب المتقدم، وهذا يعني أنه نمتلك أدلة خاصة لإثبات ركنية الشك في البقاء في مقابل الدليل الثاني الذي سوف يأتي الذي هو تمسك بالقواعد العامة. نحن الآن لم نتمسك بالقواعد العامة وإنما تمسكنا بأي شيء؟ بألسنة معينة، بروايات معينة. هذه الروايات يدعى أنها واردة في مقام بيان أن الشك في البقاء أو أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان الشك شكا في البقاء. فإذن الدليل الأول أن يتمسك بنفس أدلة الاستصحاب المتقدم. بالعودة إلى أدلة الاستصحاب المتقدمة من الواضح أننا لم نجد فيها عنوان الشك في البقاء. قد فرض فيها الشك بلا شك ولا ريب، ولكن هذا الشك لم يعنون في تلك الروايات بأنه شك في البقاء، لم يوصف في تلك الروايات بأنه شك في البقاء. كل ما ورد في كلام الإمام عليه السلام مثلا أنه لا تنقض يقينك بالشك، أنه لا تدخل شكك على اليقين، وما شكل ذلك من الألسنة التي ورد، أو لا ينبغي نقض اليقين بالشك، هذا كل ما ورد لدينا في ألسنة الروايات المتقدمة. فكيف حينئذ يدعى التمسك أو كيف يقرب الاستدلال بالصحاح المتقدم؟ تقريب الاستدلال لإثبات ركنية الشك في البقاء بأن يقال إن تلك الأدلة المتقدمة قد عرفنا أن الظاهر منها أنها ليست ناظرة إلى إثبات قاعدة اليقين، وبالتالي فالشك المفروض فيها وإن وصف بكونه ناقضا لليقين لكنك قد عرفت بعد عدم إمكان حملها على قاعدة اليقين أن هذا النقد لا يمكن أن يحمل على النقد التكويني الحقيقي، أي على الشك الساري الذي هو مورد قاعدة اليقين، بل لابد وأن يحمل حينئذ على النقد العملي. وحتى يكون الشك ناقضا عمليا لليقين فلا بد وأن يكون من مصادق الشك في البقاء. فنحن نعمل نحوا من الملازمة حينئذ أو نحوا من الدلالة الالتزامية حينئذ لإثبات كون الشك المأخوذ في تلك الروايات هو خصوص الشك في البقاء بعنوانه. إذن لا يوجد عندنا دلالة صريحة، لا يوجد عندنا لسان صريح في أدلة الاستصحاب المتقدمة لإثبات أن الشك في البقاء هذا العنوان هو الذي يكون ركنا في قاعدة الاستصحاب. لكن بعد أن استظهرنا من القاعدة أو من الأدلة المتقدمة أنها أجنبية عن قاعدة اليقين، إذن ليس الشك الذي تتحدث عنه هذه الروايات والشك الذي يكون نقضه لليقين نقضا حقيقيا تكوينيا، الشك الذي يزلزل اليقين، الشك الذي لا يمكن له أن يتعايش وأن يجتمع مع اليقين، فإذا لا يمكن أن يكون مصداق هذا الشك هو الشك الساري. فحينئذ حتى نصور شكا ويكون هذا الشك ناقضا عمليا لليقين المتقدم، فلا بد وأن نفرض أنه ليس مجرد شك متأخرا عن ذلك اليقين، بل هو شك متعلق بنفس ما تعلق بها اليقين. بعبارة أخرى، ظاهر تلك الأدلة أن الشك قد تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وبما أنه قد تعلق بنفس متعلق اليقين وليس شكا ساريا، ليس الشك الذي في قاعدة اليقين، فتعين أن يكون هو الشك، تعين أن يكون هو الشك الذي هو شك في بقاء المتيقن. إذ كيف نتصور شكا تعلق بنفس المتيقن وهو ليس مزلزلا لليقين السابق، ثم لا يكون هذا الشك شكا في البقاء؟ فحينئذ كون الركن هو الشك في البقاء بعنوانه، هذا يمكن تصيده ببركة هذه الملازمة أو هذه الدلالة الالتزامية من أدلة الاستصحاب المتقدمة. طيب، يعني ماذا يريد المصنف أن يقول؟ لم تتضمن أدلة الاستصحاب أو لم تختصر أدلة الاستصحاب المتقدمة على أنه يوجد يقين سابق وشك لاحق، أن هذا الشك ما هو؟ لم تتحدث الروايات عن حالة هذا الشك، بل الروايات بالإضافة إلى حديثها عن اليقين السابق والشك اللاحق المتأخر عنه فرضت أن هذا الشك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ووصفت هذا الشك بأنه ناقض لذلك اليقين. وقد أقمنا فيما سبق قرائن على عدم إمكان كون هذا اليقين من الشك الساري الذي هو مورد قاعدة اليقين، ولا يوجد عندنا شك في بقاء المتيقن ناقض عمليا لليقين السابق إلا الشك في بقاء المتيقن. على هذا الأساس فنستظهر أن المراد هو الشك في البقاء، فيكون لدينا دليل على ركنية الشك في البقاء بعنوانه، فلا يكفي مجرد قيام شك لدى المكلف، بل على هذا الشك أن يتعنون بعنوان أنه شك في البقاء. مجرد وجود شك متأخر بعد اليقين السابق ليس هو المصحح لجريان قاعدة الاستصحاب ما لم نثبت أن هذا الشك من مصادق الشك في بقاء المتيقن. إذن هذا بالنسبة للاستدلال الأول. الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به المتيقن الموصوف بأنه ناقض لا يخلو إما أن يكون ناقضا له حقيقتان فهو الشك الساري، وإما أن يكون له ناقضا وإما أن يكون ناقضا له عمليا فيكون شكا في البقاء. لا بد من افتراض نقض العمل كيف نصوره؟ بملاحظة مرحلتين، مرحلة حدوث ومرحلة بقاء. إذن فلا بد وأن يكون الشك شكا في البقاء. الاستدلال الثاني الذي قلنا إنه يستفاد من مجموع كلمات المصنف هنا وفي البحوث هو التمسك بالقواعد العامة، وحاصله أنه لا نمتلك دليلا خاصا على ركنية الشك في البقاء بعنوانه، ولكن مقتضى القواعد العامة هو أن يكون الركن للبقاء هو الشك في البقاء، أن الركن للاستصحاب هو الشك في البقاء. توضيح ذلك أن التعبد الاستصحابي كائنا ما كانت هويته، سواء رجع إلى الأصل العملي أم رجع إلى الأمارة، سواء قلنا بأمارية الاستصحاب أم قلنا بأصليته، فإنه على التقديرين التعبد الاستصحابي تعبد بالحكم الظاهري وليس موردا للحكم الواقعي، وهذا واضح ومقطوع به ومتسالم عليه. الحكم الاستصحابي ليس حكما واقعيا، وإنما هو وظيفة عملية للمكلف في حالة الشك، فيكون من قبيل الأحكام الظاهرية بلا شك ولا ريب. وبما أنه حكم ظاهري، فكل حكم ظاهري فإنما يفرض في مورده وجود شك، فلا مجال للتعبد الاستصحابي إلا حيثما يوجد شك. وبما أننا اصطلحنا في الأصول على تسمية الشك المتأخر المزلزل لليقين السابق على تسمية التعبد الموجود لو كان موجودا لو ثبت بدليل على تسميته بقاعدة اليقين، فلا يبقى حينئذ لقاعدة الاستصحاب مجال لأن تجريا منفردتان ومنعزلتان عن قاعدة اليقين إلا بأن يفرض الشك شكا في بقاء المتيقن. فإذا نلاحظ هنا أننا لم نتمسك بدليل، وإنما نتمسك كأنما باستقراء، أنه إذا كان للشارع تعبد في الشكل تعبد بعدم نقض اليقين السابق بالشك المتأخر، فإن هذا التعبد إما هو في مورد الشك الساري أو في مورد غيره، ففي مورد الشك الساري أطلقنا عليه اسم قاعدة اليقين، فغيره المتبقي هو الشك في البقاء، وهو الذي يسمى ماذا؟ وهو الذي يسمى بقاعدة الاستصحاب. فحينئذ يعني مقتضى ملاحظات واقع حال الشك واستقراء حال الشك واستقراء حالات الشك الذي قد يقال الذي هو مظن الثبوت تعبد للشارع المقدس فيه بعدم نقض اليقين بالشك، إن كان هناك تعبد للشارع بعدم نقض اليقين بالشك فذلك في موردين، أحدهما مورد الشك الساري والآخر غيره. فمورد الشك الساري سميناه قاعدة اليقين، ونحن نزعم أن قاعدة الاستصحاب مغايرة مباينة لقاعدة اليقين، فتعين أن يكون الشك فيها حينئذ شكا في الأمر. هذا بيان لمطلب المصنف. بيان آخر لمطلب المصنف أن يقال مثلا، إن غاية ما يستفاد من الأدلة يعني من أدلة الاستصحاب الخاصة هو لزوم أن لا يكون الشك في مورد قاعدة الاستصحاب، لزوم أن لا يكون الشك شكا ساريا شكا ناقضا لليقين حقيقة شكا في نفس الحدوث المتيقن. أما أن يكون هذا الشك شكا في بقاء المتيقن أو أن لا يكون شكا في بقائه، فهذا مسكوت عنه ولا يستفاد من أدلة الاستصحاب المتقدمة. ولكن بنظرة إلى الخارج نعلم أن حالات الشك في البقاء بلا شك ولا ريب هي مورد لجريان قاعدة الاستصحاب وليست موردا لجريان قاعدة اليقين. إذن نحن غاية ما نقوله ما هو؟ أن ما يستفاد من الأدلة هو لزوم وجود شكا ناقضا لليقين نقضا غير حقيقيا. أما أن هذا الشك الناقض لليقين نقضا غير حقيقيا يعنون بعنوان الشك في البقاء، تقصر أدلة الاستصحاب المتقدمة عن إثباته. تقصر أدلة الاستصحاب المتقدمة عن إثباته، ومعه فلا سبيل إلى إثبات ركنية الشك في البقاء بعنوانه، ولكن بنحو من الملازمة الاستقرائية نعرف أن حالات الشك في البقاء حينئذ هي من الحالات التي يتوفر فيها مجال لجريان الاستصحاب. الآن نشوف لماذا هذا الترديد في شرح كلام المصنف. لأن كلمات المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا على مستوى الحلقة الثالثة قد يبدو أنه يوجد فيها تهافت للوهلة الأولى، فإنه من بعض عباراته ظهر أنه يذكر دليلين لركنية الشك في البقاء. أحد هذين الدليلين والأدلة الخاصة، والدليل الثاني والتمسك بالقواعد العامة، بالنحو الذي بينا أنه عندنا دليلان لإثبات أن الشك في البقاء ركنه. ما هو الدليل الأول؟ نفس التمسك بأدلة الاستصحاب. ما هو الدليل الثاني؟ التمسك بالقواعد العامة. القاعدة العامة في باب الحكم الظاهري أنه أخذ في مورده الشك، القاعدة العامة في الشك الساري أنه مورد لقاعدة اليقين. فماذا بقي؟ فبقي الشك في البقاء، فيكون هو الركن لقاعدة الاستصحاب. نحن لم نتمسك بدليل في حقيقة الأمر. إذن سياق البحث عند المصنف من بعض العبارات أنه كان بصدد الاستدلال لركنية الشك في البقاء بدليله، لكن في مقطع آخر من عباراته هنا في الحلقة الثالثة يبدو من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه بحسب هاتين الطريقتين المتقدمتين يوجد فرق في النتيجة، لأن الاستدلالين يقودان إلى نتيجة واحدة. من اعتمد الأدلة الخاصة فإنه قال بركنية الشك في البقاء، ومن اعتمد القواعد العامة فإنه أنكر ركنية الشك في البقاء. إذن من مقطع من كلام المصنف ماذا يستفاد؟ يستفاد أن الشك في البقاء إثبات ركنيته بطريقتين، طريقة الاعتماد على الأدلة الخاصة وطريقة الاعتماد على القواعد العامة. لكن في مقطع آخر من كلامه ظهر من كلامه أنه من قال بالطريقة الثانية هو حقيقة منكر لكون الشك في البقاء ركنا، غاية ما يكون ركنا عنده حينئذ هو الشك المتأخر الذي ليس شكا في حدوث المتيقن، الذي ليس من مصادق الشك الساري. الآن هذا التهافت البدوي بين عبارات المصنف يمكن يعني قابل للحل وقابل للجمع، بأن يقال تارة نبحث عن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، فنحن بحاجة إذن إلى دليل خاص، لأن القواعد العامة لا تثبت مدخلية الشك في البقاء بعنوانه، بل إنما تثبت ركنية الشك الذي لا يعد شكا ساريا، الذي لا يعد شكا في حدوث المتيقن. تكون ضابطة هذا الشك بناء على القواعد العامة، تكون ضابطة هذا الشك عدمية ولا تكون ضابطة وجودية. ما معنى أنها ضابطة عدمية؟ يعني أنه يكفي حتى يجري الاستصحاب أن لا يكون الشك المتأخر شكا في حدوث المتيقن. أما أنه يجب أن يصدق عليه عنوان البقاء أو لا يجب أن يصدق عليه عنوان البقاء، فهذا لا تستطيع الأدلة العامة أن تثبته. فإذا كنا نبحث عن الشك في البقاء بعنوان أنه شك في البقاء، فحينئذ الطريقة الأولى تثبته، الطريقة الثانية لا تثبته. فلذلك عبر بأنه من اعتمد على الطريقة الثانية أنكر ركنية الشك في البقاء بعنوانه. أما مرة نقول هكذا، مرة نقول الشك في البقاء عم من أن يكون عنوان الشك في البقاء دخيلا أو غير دخيلا الذي يثبت صحة جريان الاستصحاب في حالات الشك في البقاء سواء صدق عليه هذا العنوان أم لا، فحينئذ نقول إن الطريقتين تقودان إلى نتيجة واحدة، وهي أنه يجري الاستصحاب بلا شك في الحالات التي هي من مصادق الشك في البقاء. بالنتيجة الآن الرأي التحقيقي للمصنف ما هو؟ أنه بالاعتماد على الأدلة الخاصة يمكن لك أن تثبت مدخلية عنوان الشك في البقاء، أما بالاعتماد على القواعد العامة أقصى ما نستطيع إثباته هو الضابطة العدمية يكفي حتى يجري الاستصحاب أن لا يكون الشك المتأخر شكا في حدوث المتيقن الذي هو مورد قاعدة اليقين. الآن ما هو الأثر الذي سيترتب؟ المصنف يقول وسيترتب ويدعى أنه يترتب ثمرتان على هذا الاختلاف في الاستدلال على ركنيات الشك في البقاء. فإنه إن قلنا بالاعتماد على الأدلة الخاصة أمكن جريان الاستصحاب في بعض الموارد، وإن قلنا بالاعتماد على القواعد العامة لم يمكن جريان الاستصحاب في هذه الموارد. نعم.
كم نوع شك عما غير الشك الساري؟ غير الشك الساري وشك في البقاء؟
الآن سوف يأتي عندما نأتي نتعرض للثمرة. في بعض الحالات لا نحرز صدق عنوان الشك في البقاء. الآن كما سوف يأتي
واضح، بس على شوية تمدد
على الثنائي على الحصر
هذا
المعتدل على الثنائي. لا، ونقول هكذا، نقول الثنائية التي كنا نتحدث عنها هكذا تفترض أنه لا نجد مصداقا. الآن في الثمرات يدعى أننا نجد مصداقا، يعني في الثمرات يدعى أننا نجد مصداقا.
يطلب دليل سابق لم يعد هذا الدليل دليلا.
أي دليل؟ القواعد العامة؟
القواعد العامة لا دليل على
هو جيد، فيكون بمثابة إنكار لركنيات الشك في البقاء بعنوان. طيب، في الأدلة الخاصة، شوف في الأدلة الخاصة يمكن تصحيح الاستدلال من دون اعتماد على هذه الثنائي. يعني يمكن أن يقال إنه أثبتنا ظهور تلك الأدلة في أن الشك ليس من الشك الساري، وأثبتنا ظهور تلك الأدلة في أنه تعلق بنفس المتيقن، يعني بنفس ما تعلق بها اليقين. كأنه لابد من الثنائية.
في اصطلاح في يعني شك البقاء هو اصطلاح أصولي، تحكيم هذا الاصطلاح الأصولي على فهم الرواية مع وجود احتمال أنه يكون في مقصود شك.
طيب خلينا جاي خلينا. قال رحمه الله: والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. بأي بيان؟ بهذا البيان الذي ذكرناه، وإلا عنوان الشك في البقاء ليس واردا هنا. وقد يقال إلا أن يقال مثلا إنه مورد تطبيق الإمام عليه السلام، مورد التطبيق الاستصحاب في كلام الإمام عليه السلام في الروايات هو حالات الشك في بقاء المتيقن. يعني بعد صرف تلك الروايات عن كونها ناظرة إلى قاعدة اليقين، وكون مورد إجراء الاستصحاب هو مورد الشك في بقاء المتيقن، فيستظهر حينئذ أنه حتى نجري الاستصحاب لابد من أن يكون الشك شكا في بقاء المتيقن. ممكن هيك نخلص من الثنائية المذكورة. تمسك بأن المورد الذي طبق فيه الإمام عليه السلام قاعدة الاستصحاب هو خصوص مورد الشك في بقاء المتيقن. تعميم القاعدة إلى ما سوى هذا المورد، إلى ما يزيد على هذا المورد، إلى ما لا يصدق عليه هذا العنوان، قد يكون بحاجة إلى دليلا، والمفروض أننا نبحث عن دليل، فلا نستطيع التمسك بقاعدة الاستصحاب في غير موردها متيقن. نعم، تمسكهم بهذا القدر المتيقن، وأنه أن القدر الزائد بحاجة إلى دليل. يعني في القدر الزائد نشك في حجية الاستصحاب، الأصل عدم حجيته. الآن ممكن، نعم. وقد يقال في مقابل ذلك إن ركنيته ضرورية بلا حاجة. نشوف هنا ماذا يعبر عن الطريقة الثانية، ركنية الشك في البقاء ضرورية بديهية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لسنا بحاجة أصلا إلى الأدلة الخاصة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. ولكن سيظهر إذن لحد الآن ماذا ظهر من المصنف؟ أنه كلتا الطريقتين تصبان في خدمة نتيجة واحدة، وهي إثبات ركنية الشك في البقاء. لكن الآن بعد قليل ماذا يقول؟ لكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه في لسان الأدلة. فانتظر الآن ثم يقول وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان، يريد أن يبين الثمرتين، لكن كيف بين ترتب الثمرتين؟ هاتان الثمرتان تترتبان على ركنية الشك في البقاء، إذن القول الآخر ماذا يجب أن يكون؟ قولا بإنكار أو بعدم ركنية الشك في البقاء. وأيضا يوجد عبارات أخرى له كذلك. على كل حال بقيت هنا مشكلة صغيرة في العبارة، مشكلة لعلها يعني شو بنسميها، على كل حال مشكلة شكلية في العبارة، أن المصنف رحمة الله تعالى عليه ظاهر عبارته، ظاهر هذا السطر الأخير الذي قرأناه، أنه سوف يأتي الكلام لاحقا عن الثمرات التي تترتب على كلتا الطريقتين، عندما قال سيظهر أن ركنيات وعندما قال فانتظر، يبدو من هذه العبارة أنه كأننا الآن مشغولون بشيء آخر، نحن الآن مشغولون ببيان مثلا ركنية هذا الركن أو ما شكل ذلك، وسوف يأتي لاحقا منا بيان الثمرة، لكنه بعد قوله فانتظر مباشرة يتعرض لبيان الثمرتين. فلكن هذه على كل حال مشكلة شكلية في العبارة، لعلها ناشئة من سبق القلم أو ما شكل ذلك. إذن المدعى أنه يوجد ثمرتان يمكن أن تترتبا على هاتان الطريقتان في التعامل مع الشك في البقاء، هل هو ركن بعنوانه أو أنه ليس ركن بعنوانه. الثمرة الأولى أن يدعى جواز جريان الاستصحاب في الفرد المردد أو عدم جواز جريان الاستصحاب في الفرد المردد. هذا المطلب يبقى إلى الغد، ولكن إذا سمحتم إلى الغد راجعوا مبحث استصحاب الكلي، راجعوا مبحث استصحاب الكلي يعني ولو بمقدار الحلقة الثانية هذا كافي، مطلب استصحاب الكلي في الحلقة الثانية لأنه يتوقف عليه توضيح المطلب. والحمد لله وصلى الله على سيدنا